منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات راديو أوريو مباشرة من باريس نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين. جولة محادثات جديدة اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وبيروت ستطلب تمديد الهدنة لمدة شهر. إيران تعلن أنها بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز، والبنتاغون يقدر أن تصل المدة اللازمة لنزع ألغام هرمز إلى 6 أشهر. مستمعين الكرام أينما كنتم، تحياتي لمن ياسيني، أهلا بكم في نشرة الظهيرة على أمواج راديو أوريو. في مقر وزارة الخارجية الأمريكية اليوم لن تعقد مجرد جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، بل يعاد اختبار قدرة الدبلوماسية على احتواء واحدة من أكثر الجبهات اشتعالا في الشرق الأوسط. جولة ثانية تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث لا تزال الهدنة تهش والرصاص لم يصمت بالكامل. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع معنا الزميل روجي خوري للمزيد من التوضيحات. أولا روجي، ما الذي تمثله الجولة الثانية من المحادثات وعلى ما سيركز لبنان؟
نعم، تعكس هذه الجولة برعاية أمريكية محاولة جديدة لاحتواء التصعيد العسكري بين الطرفين، ورغم أنها تعد استكمالا لمسار تفاوضي نادر، فإنها تجري في ظل واقع ميداني متوتر، ما يجعلها أقرب إلى إدارة أزمة منها إلى تسوية نهائية. اليوم الأولوية اللبنانية هي وقف النزيف البشري والاقتصادي، فالحرب الأخيرة خلفت ألاف الضحايا وموجة نزوح واسعة، ما يدفع بيروت إلى المطالبة بتمديد الهدنة كخطوة ضرورية لالتقاط الأنفاس. شدد رئيس جوزيف عون على أن الهدف النهائي لا يقتصر على التهدئة، بل يشمل أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة السيادة الكاملة داخليا. يواجه لبنان تحديا مزدوجا، الحاجة إلى وقف الحرب من جهة والانقسام السياسي حول كيفية التعامل مع إسرائيل من جهة أخرى، كما أن قدرة الدولة على فرض سيطرتها الكاملة تبقى موضع تساؤل، وهو ما ينعكس مباشرة على مسار المفاوضات وعلى حدودها.
وكيف تنظر إسرائيل إلى هذه المحادثات؟
نعم سليمان، ترى إسرائيل أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الدولة اللبنانية بل في حزب الله، ولهذا يؤكد وزير خارجيتها جدعون ساعر أن أي تقدم نحو السلام يمر عبر مواجهة هذا التنظيم. وفي هذا السياق تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، معتبرة أنها جزء من حقها في الدفاع عن النفس حتى أثناء سريان الهدنة. تشير المعطيات إلى أن إسرائيل لا تكتفي بالتهدئة، بل تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الأمني على حدودها الشمالية، سواء عبر أضعاف حزب الله أو إنشاء ترتيبات ميدانية جديدة. وهذا يعني أن التفاوض بالنسبة لها ليس بديلا عن القوة، بل امتداد لها بوسائل مختلفة.
روجي، لماذا يبدو التفاوض صعبا رغم وجود وساطة أمريكية، وما دور العوامل الإقليمية في تعقيد المشهد؟
لأن الخلاف سليمان ليس تقنيا بل بنيوي، فلبنان يتحدث عن سيادة وأراضي محتلة، بينما تركز إسرائيل على الأمن ونزع التهديدات، وبين هذين المنظورين تحاول الولايات المتحدة التوفيق، لكنها عمليا تدير توازنا هشا أكثر مما ترعى حلا نهائيا. من هنا تبدو الوساطة الأمريكية أقرب إلى احتواء التصعيد ومنع الحرب الشاملة. لا يمكن فصل هذه المحادثات عن التوترات الأوسع في المنطقة، خصوصا العلاقة مع إيران، فحزب الله يعد أحد أبرز حلفاء طهران، ما يجعل أي تصعيد أو تهدئة في لبنان مرتبطا بحسابات إقليمية أكبر، وبالتالي فإن ما يجري لا يقتصر على نزاع ثنائي، بل يندرج ضمن شبكة توازنات معقدة في الشرق الأوسط.
شكرا روجي خوري، وللمزيد حول هذه المحادثات ترقبوا برامجنا المقبلة للمزيد من التفاصيل والتوضيحات. هذا ويشارك في هذه الجولة الثانية كما في السابقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبي، والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وبحضور أيضا سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشيل عيسى. وقبل هذه الجولة ندد المسؤولون اللبنانيون اليوم بتعمد إسرائيل استهداف إعلاميين فيما يرقى إلى جريمة حرب، على حد قولهم غداة مقتل صحفية بنيران قوات إسرائيلية في جنوب البلاد، وإعاقة عملية وصول فرق الإسعاف لإنقاذها، ما أثار تمديدا وصدمة كبيرين في لبنان. إلى ذلك توفي جندي فرنسي ثاني من قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة يونيفيل، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في كمين بجنوب لبنان حملت باريس مسؤوليته لحزب الله. وزير الخارجية الفرنسي جونويل باغو وصف الهجوم الذي أودى بحياة الجنديين الفرنسيين بجريمة حرب. نستمع إليه في هذا التصريح.
D'abord, permettez-moi de vous dire ce que je ressens. Ce que je ressens ce matin.
اسمحوا لي أولا أن أعبر عما أشعر به. ما أشعر به هذا الصباح بعد وفاة هذين الرجلين هو الحزن، ولكن أيضا الغضب. الحزن لأن هذين الرجلين اللذين ماتا من أجل فرنسا يتركان وراءهما عائلات وأقارب وأخوة في السلاح مفجوعين، ونحن نشاركهم حزنهم.
aussi de la colère parce que s'en prendre ainsi à des casques bleus, à des soldats de la paix qui sont.
ولكن أيضا الغضب لأن استهداف قوات حفظ السلام، جنود السلام الذين يمكن التعرف عليهم بوضوح في الميدان، يشكل ليس فقط جريمة حرب بل أيضا اعتداء على المجتمع الدولي بأسره، لأن المجتمع الدولي هو من يمنح التفويض لقوات حفظ السلام. أما فيما يتعلق بظروف وفاتهما، فقد ذكرنا أنهما تعرضا لكمين وتم استهدافهما خلاله، وقد توفي متأثرين بجراحهما. وكل المؤشرات تدل على أن مسؤولية هذه الجريمة تعود إلى حزب الله. لقد طالبنا بأن يتم اعتقال المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وتقديمهم إلى العدالة. وقد أكدت لنا السلطات اللبنانية أنها تعطي هذه القضية أعلى درجات الأولوية في التحقيق.
استمعتم إلى وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو بتصريح أدلى به لزملائنا في إذاعة فرانس انفو. قال البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب لم يحدد موعدا نهائيا يتعين فيه على إيران خلال تقديم مقترح بشأن إنهاء الحرب، ولم يستبعد ترامب إمكانية استئناف المفاوضات مع إيران يوم غد الجمعة. هذا وأكدت إيران من جانبها أن إعادة فتح مضيق هرمز غير ممكنة في ظل استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. وفي هذا الصدد أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي. إلى ذلك، قدرت وزارة الدفاع الأمريكية أن يستغرق نزع الألغام من مضيق هرمز مدة تصل إلى 6 أشهر، وهو ما سيؤثر على أسعار النفط عالميا بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لا يعتبر احتجاز إيران سفينة حاويات انتهاكا لوقف إطلاق النار، لأن سفينتين ليست أمريكيتين أو إسرائيليتين. في الأثناء، أكدت هيئتان من في المملكة المتحدة ترصدان حركة الملاحة البحرية أن 3 سفن تجارية أبلغت عن تعرضها لحوادث على صلة بزوارق حربية في المضيق. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وهو الضحية الثالثة في غضون يومين. إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أنه ألقى القبض على عشرات المدنيين الإسرائيليين وأعادهم بعدما دخلوا إلى سوريا لمدة وجيزة أمس، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجموعة كانت من نشطاء منظمة استيطانية. أعرب وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو عن عمله في إقرار عقوبات أوروبية في الأيام المقبلة ضد المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن قتل فلسطينية أو إشعال حرائق في الضفة الغربية المحتلة على حد تعبيرها. أصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن 3 سنوات بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود المقيم في فرنسا لتناوله ما يعرف بحقبة العشرية السوداء في رواية حريات الفائزة بجائزة كونكور في 2024. حكم أثار انتقاد السلطات الفرنسية. التفاصيل في هذا التقرير للزميل مازن حمود.
أكدت وزيرة الثقافة الفرنسية يوم الخميس تعليقا على الإعلان عن إدانة الكاتب الجزائري كمال داود في بلاده تمسكها الراسخ بحرية الإبداع التي غالبا ما تختبر في الجوانب المتوترة التي تتناولها بحسب قولها، وتضيف إن الأدب فضاء حيوي للإبداع، مشددة على ضرورة حماية كرامة الفنانين وسلامتهم. وكان الروائي الفرنسي الجزائري المقيم في فرنسا كمال داود قد أعلن يوم الأربعاء أن محكمة جزائرية حكمت عليه بالسجن 3 سنوات لتناوله العشرية السوداء في الجزائر في روايته حوريات الفائزة بجائزة غونكور لعام 2024. وكان داود أعلن في منشور عبر منصة إكس الأربعاء الحكم عليه بالسجن 3 أعوام وغرامة قدرها 5 ملايين دينار جزائري تطبيقا لميثاق السلام والمصالحة الوطنية، مضيفا بعد مغادرته الجزائر، حيث عمل صحفيا لسنوات، أصدرت المحكمة قرارا رسميا بمنع من العودة إلى الجزائر. وكانت محكمة جزائرية قبلت في 22 نوفمبر الماضي شكوى أولى ضد الكاتب وزوجته، وهي طبيبة نفسية، على خلفية كشفهما واستخدامهما قصة إحدى الناجيات من الأحداث في زمن العشرية السوداء في روايته حريات. وأكدت المحامية الجزائرية التي رفعت شكويين ضد الكاتب الجزائري وزوجته أن موضوع الشكويين يتعلق بإفشاء السر المهني، فالطبيبة أي زوجة الكاتب أعطت كل ملف مريضتها لزوجها، وكذلك قذف ضحايا الإرهاب ومخالفة قانون المصالحة الوطنية الذي يمنع نشر أي شيء عن فترة العشرية السوداء بين فترة 1992 و2002. ولم يرد الكاتب كمال داود على هذه الاتهامات، لكن دار جاليمار الفرنسية الناشرة لأعماله نددت يوم الاثنين بحملات تشهير عنيفة مدبرة من النظام الجزائري ضد الكاتب منذ صدور روايته وفوزها بأكبر جائزة أدبية في فرنسا.
أكدت روسيا أنها ستوقف اعتبارا من الشهر المقبل تدفق النفط الكازاخي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا، مراجعة ذلك إلى أسباب تقنية، في حين شددت برلين على أنها لا تتوقع حدوث أزمة في إمدادات الطاقة. هذا ويجتمع القادة الأوروبيون اليوم في قبرص في قمة سيحضرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي عقب موافقة بروكسل على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو بعدما تأخر شهورا على خلفية النزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر ميدانيا. قتل 6 أشخاص على الأقل في روسيا وأوكرانيا بضربات متبادلة الليلة الماضية حسب ما أعلن مسؤولون من البلدين. اعتمد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاتم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع الخط الذهبي لمترو دبي باستثمار يقدر بأكثر من 9 مليارات دولار بطول 42 كيلومترا و18 محطة حسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات. وإلى إفريقيا، يقيم البابا لاون 14 قداسا في فناء خارجي في غينيا الاستوائية اليوم، مختتما بذلك جولة إفريقية استمرت 11 يوما. هي أول رحلة دولية كبيرة يقوم بها البابا الأمريكي، قادته إلى كل من الجزائر والكاميرون وأنغولا وأخيرا غينيا الاستوائية. توصلت السلطات الفرنسية والبريطانية لاتفاق جديد لمحاولة وقف عمليات عبور قناة المانش بشكل غير قانوني، إلا أن لندن ربطت جزءا من تمويلها بمدفع عالية التدابير المتخذة لردع المهاجرين. إلى ذلك، تعقد مجموعة الدول 7 اجتماعا مخصصا للبيئة اليوم وغدا في العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة مواضيع عدة أبرزها التنوع البيولوجي والمحيطات والتصحر، ومع تجنب التطرق إلى قضية التغير المناخي لتفادي أي اصطدام مع الموقف الأمريكي. أقر البرلمان الياباني اليوم مشروع قانون لتعزيز قدرات البلاد في مجال الاستخبارات ضمن مبادرة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي الرامية لتحسين الجهاز الأمني للدولة. ويأتي المشروع الذي أقر في مجلس النواب بأغلبية الأصوات وبدعم من أبرز قوى المعارضة في سياق خلاف دبلوماسي حاد مستمر منذ أشهر بين طوكيو وبكين. يمثل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أكد قضاة المحكمة اليوم التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية ما يسمى حربه على المخدرات. وسيكون دوتيرتي أول رئيس سابق لدولة آسيوية يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وإلى البيرو، حيث استقال وزير الخارجية والدفاع احتجاجا على قرار الرئيس المؤقت خوزيه ماريا بالكازار بإرجاء صفقة بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز F-16 الأمريكية. إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرة الظهيرة لنهار اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول لزميل ألكسندر في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج راديو أوريون. إلى اللقاء.